نعم نعم يا علي.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان.
يقول المؤلف رحمه الله: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفظ في الصدور، وفي يكتب في على الحجارة تسمى اللخاف، وعلى العسب، يعني كان متفرق. وقد جمع في عهد أبي بكر لما استحر القتل في القرى، وكانوا يقرؤون بقراءات متعددة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف. وفي عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وعنهم جميعا، يعني اختلف الناس والأجناد في قراءتهم للقرآن، فاقترح حذيفة رضي الله عنه وذكر له أن الناس يعني اختلفوا، وأنه يخشى يعني أن يكون افتراق وشقاق، وقال: أدرك هذه الأمة لا تختلف في كتاب ربها. فجمع الصحابة وجمع كتاب الوحي، وعلى رأسهم زيد بن ثابت، فكلفه بجمع القرآن من اللخاف ومن العسب ومن صدور الرجال، وتتبعه وجمعه. وسمي هذا المصحف هو الإمام، فجمع فكتب المصحف باتفاق من الصحابة، وأحرق المصاحف المخالفة، وأجمع الصحابة إلا قليل كابن مسعود رضي الله عنه، تمسك بما عنده من القراءة رضي الله عنهم جميعا. وقد أطبق جماهير أهل العلم على أن المعول على ذلك المصحف، وصار الناس يقرؤون قراءات متعددة كالقراءات 7 والقراءات 10، لكن قالوا إنها لا تخرج عن مصحف الإمام. وقالوا شرط القراءة الصحيحة تصح سندا، وأن توافق وجها من وجوه اللغة العربية، وأن توافق الرسم، رسم المصحف الإمام. ذهب أكثر أهل العلم على أنها إلى ما قاله المصنف: لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ويسمي أصحاب القراءات ما خرج عن المصحف بالقراءات الشاذة. والقراءات الشاذة منها ما هو ثابت ومنها ما هو غير ثابت، ثابت يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حمل بعض القراءات على أنها ما هي ليست مرفوعة إلى الرسول، وإنما هي تفسير، يعني اشتبهت بالقراءة. وذهب آخرون من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أنه متى صحت القراءة عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بالسند الصحيح، فإنها تجوز القراءة بها. وهذا يعني أظهر، والله أعلم، لأن اجتماع الصحابة على هذا المصحف إنما هو اجتهاد لجمع الكلمة و حماية لافتراق الأمة، ولم يحرموا على ابن مسعود مثلا أن يقرأ بما عنده من بعض الحروف، يعني بعض الفروق حروف، يعني ما هي ما هو اختلاف واسع، لا، بعض الكلمات. ومثلوا لهذا بقوله سبحانه فصيام في كفارة اليمين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وبعض الحروف الأخرى يعني فيه، ولكن مع هذا والله أعلم يعني ما ينبغي مثلا الخروج عن مصحف عثمان في القراءة العامة، يعني كإمام يقرأ بالناس ولا تسميع للناس، يعني هذا يرجع بالناس إلى الاختلاف والاضطراب والتشويش. لكن لو قرأت بها يعني مع نفسك لم يكن عليك حرج في ذلك، لأنها قراءة ثابتة كما تقول، وتؤمن المفسدة. قال ولا تصح الصلاة، يعني فعلى هذا المذهب لو قرأ يعني بقراءة من مما يقال له قراءة شاذة لم تصح الصلاة. ولكن يعني ما هو أجمع أن القراءة الفاتحة ليس فيها قراءات شاذة صحيحة يعني من هذا النوع فيما يظهر، وقراءة السورة سنة، فما وجه كون الصلاة لا تصح؟ الذي يظهر أنهم يعتبرون هذه القراءة الشاذة من نوع الكلام، وأنه إدخال لما ليس قرآنا إدخال له في الصلاة، فيكون من جنس يعني من جنس عبارة تفسير، إدخال تفسير في الصلاة، وهذا يصبح من نوع كلام الناس. فمن أجل ذلك قالوا لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم بعد.
ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع.
قال بعد ما ذكر مؤلف يعني حكم القيام وتكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ والبسملة وقراءة الفاتحة وقراءة سورة وما يقرأ في الصلوات الخمس وما يبطل الصلاة في القراءة، قال ثم يكبر بعدما يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة ويقرأ ما تيسر بعدها سورة. قال ثم يركع مكبرا حال، يعني حال كونه مكبرا يركع، ويركع في الحقيقة ركع ويركع، قد يراد به الشروع وقد يراد به الركوع بالفعل. ثم يركع مكبرا، ما هو يكبر حال ركوعه، لا، حال انتقاله. نقول يعني بعدما تقرأ الفاتحة يا فلان اركع، فهنا انتقال من ركن القيام وما يتعلق به إلى ركن الركوع. يقول مكبرا يعني قائلا الله أكبر، وهذه التكبيرة مع سائر التكبيرات، وقالوا لها تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، رافعا يديه كرفعهما عند تكبيرة الإحرام. وقد تقدم ذكر مواضع التكبير، مواضع رفع اليدين إلى حذو المنكبين أو فروع الأذنين، وأنها ثلاثة بل أربعة، أحدها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ثاني رفعهما عند الركوع وهذا هو المذكور، ثالث رفعهما عند الرفع من الركوع، والرابع رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. وهذه التكبيرة تكون في حال الانتقال، لا يقولها وهو قائم ولا يقولها وهو راكع، بل يقولها عند انتقاله، لكن من الممكن أن يشرع فيها الله أكبر، يعني يبدأها بدون تكلف، عندما يتحرك للركوع يقول الله أكبر، يمكن يكملها قبل أن يستتم راكعا، ويمكن أن لا يكملها إلا بعدما استكمل، ولا سيما إن الانتقال من القيام للركوع قريب، بخلاف الانتقال من القيام إلى السجود فيتتسع. انتقال من القيام للسجود أو من السجود للقيام يتسع لأكثر من الله أكبر. ولكن لا يؤخر التكبير إلى أن يستكمل حالة الركوع، بل يقولها إذا أمكن أن يقولها، ولا يطول، من أسباب الخطأ التطول، الله لا الله، هذه ما تستغرق. لكن بعض الناس لا يطيل، ولا سيما بعض الأئمة، الله أكبر. ولا أدري ماذا يصنع أئمة، يعني المنبهون في الحرمين، ماذا أدري، لأنه يطول ويلحن، فلا أدري هو ينتظر يكون يعني يتوقف بين القيام والركوع أو بين القيام والسجود، يتوقف يعني في حال الانتقال حتى يكمل، إحنا تحتاج إلى وقت، يعني وهو إذا كان يريد ينبه للانتقال من الركوع لا بد أن يكون معظم تكبيره هذا يا قبل يا بعد الركوع، هذا من الغلط، غلط ظاهر. يعني كان المفروض قال الإمام الله أكبر، يقول المنبه الله أكبر الله أكبر بسرعة مثله، تكبيرات الانتقال حفظت من فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع، إلا في موضع واحد سيأتي، وهو الانتقال من الركوع إلى الاعتدال. يقول في صفة الركوع ثم يركع مكبر رافعا يديه ويضع يديه فوق ركبتيه مفرجتي الأصابع، يقبض ركبتيه مفرجتي الأصابع، ما لا يضع هكذا بس يلمس، لا يقبض، يلقم ركبتيه يديه ويجافي عضديه عن جنبيه، ما يقول كذا إلا إذا كان في مثل صلاة الجماعة مع الاصطفاف ما لا يتمكن من المجافات، لكن لا يلصق عضديه في جنبه، يجافي بقدر يعني ما يتيسر دون أن يؤذي أحدا. نعم الشيخ.
نعم. مفرجتي الأصابع مستويا ظهره.
مستويا ظهره يعني لا يكون مقوسا لا إلى فوق ولا إلى تحت، مستويا. إذا ركع كما جاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يشخصه، لا يصوبه إلى فوق ولا لا يشخصه إلى فوق ولا يصوبه إلى الأرض، بل يكون رأسه مستقيما مع ظهره، فيركع يعني واضعا يديه فوق ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، يكون بهذه الحال، ولا يخفض جسمه بحيث ينزل رأسه، بل يكون مستويا. نعم مستويا ظهره.
مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم.
هذا ذكر الركوع كما جاء في السنن عن عقبة ابن عامر أن النبي أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. فهذا ذكر الركوع الواجب سبحان ربي العظيم. ووردت أذكار أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لما نزل عليه صلى الله عليه وسلم سورة النصر كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن يعني يعمل بالقرآن، أي يعمل بقوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. ولا مانع من أن يجمع بينها أحيانا، ولكن الأصل أن يقول سبحان ربي العظيم. لهذا سبحان ربي العظيم هذا هو الذكر المشروع في الركوع مع ما ورد من أنواع الذكر. وتقدم تفسير سبحان عند الكلام على ذكر الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، وأن سبحان في كل المواضع سبحان إنها مصدر منصوب على المفعولية المطلقة على أنه مفعول مطلق، ومعناه التنزيه لله عن كل النقائص عن كل نقص وعيب. سبحان الله والحمد لله، فسبحان تنزيه يدل على النفي، نفي النقائص عن الله، والحمد يدل على إثبات المحامد وأنه الموصوف بكل الكمالات بكل المحامد بكل صفات الحمد. سبحان ربي العظيم. وفي القرآن سبح باسم ربك العظيم، واسم يعني فيها كلام كثير للمتكلمين، هل الاسم غير المسمى أو هو المسمى أو هو لا هو المسمى ولا غيره، والحق بين ولله الحمد. فيفرق كل عاقل يعرف دلالة اللسان أن الاسم تارة يراد به اللفظ الدال وتارة يراد به نفس المسمى بهذا الاسم. فإذا قلت الله يعني هو مشتق فأنت تعني اللفظ وأن أصله الإله، وإذا قلت الله رب العالمين فأنت تريد المسمى بهذا الاسم. ولكن قوله تعالى فسبح باسم ربك جاءت لفظ الاسم باسمه، يعني ذاكرا له باسمه، فلا تقول سبحان اسم ربي سبحان اسمي، لا سبحان ربي. وفائدة ذكر الاسم والإرشاد إلى التكلم، فأنت إذا ذكرت ربك في نفسك لم تذكره باسمه، ذكرت ربك لكن لم تذكر اسمه. ولهذا لا يجزي أن تسبح بقلبك، لا يجزي، لا تكون ذاكرا لربك الذكر المشروع من التسبيح والتحميد والتكبير وفي أذكار الصلاة حتى تتكلم سبحان ربي العظيم. والعظيم اسم من أسمائه، وهو الرب سبحانه وتعالى، رب كل شيء ورب العالمين ورب كل شيء. فالعبد يقول سبحان ربي، ينزه ربه مقرا له بالربوبية وأنه خالقه وممده بنعمه ومربيه سبحانه وتعالى. فقل ربي الله، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة، يقول لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني رب جميع العالمين بنعمته وهو معبود. والعظيم اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، جاء مقرونا في العلي في مواضع كثيرة، وهو العلي العظيم، العظيم العظيم بكل معاني العظمة ذاتا وقدرا وقهرا، هو العظيم الذي لا أعظم منه. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. عظموا، عظموه بما شرع الله من التعظيم. فالركوع مع هذا الذكر تعظيم لله قولا وفعلا، تعظيم له بهذا الانحناء والخضوع الحسي الظاهر، وذكر له بما يدل على عظمته وتعظيمه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فنطق الإنسان بهذا الذكر يشعره بمعنى هذا الركوع، يشعره بمعنى هذا الركوع. ولهذا الركوع نوع من أنواع العبادة لا يجوز إلا لله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فأما الركوع فعظموا فيه الرب. ويقول أهل العلم إن الواجب من هذا الذكر مرة واحدة، لأن القاعدة الأصولية أن الأمر المجرد عن القرينة لا يقتضي التكرار، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قوله فحجوا يقتضي كم حجة؟ واحد. ولهذا قال الرجل أكل عام يا رسول الله، فسكت. فلما أعاد عليه مرة مرتين قال لو قلت نعم لوجبت، وقال ذروني ما تركت، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياء. فالمقصود القاعدة المقررة في الأصول أن الأمر المجرد لا يقتضي التكرار، مرة واحدة يحصل الامتثال بمرة. ولكن دل هديه صلى الله عليه وسلم على يعني مد الركوع، حتى يعني قدر الصحابة ركوعه صلى الله عليه وسلم بعشر تسبيحات، عشر. وجاء أن أدنى الكمال ثلاث تسبيحات، يعني لأن الطمأنينة ركن في الصلاة، ركن في الركوع، لا بد من الطمأنينة في الصلاة في سائر أركانها في الركوع، كما في حديث المسيء ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، إلى آخر الحديث. فمثل هذا لا يتحقق إلا بتكرار التسبيح. لكن لو قلت سبحان ربي العظيم، سبح قدوس، حصلت الطمأنينة ولو لم تأتي بهذا التسبيح إلا مرة واحدة مع غيره. أما أن تقول سبحان ربي العظيم يعني بهذه الطريقة، لكن لو أنك ركعت أمكن أنك تجمع، يعني تقتصر على أدنى الواجب أقل الواجب مع الطمأنينة. لكن إذا اجتمع الاقتصار على تسبيحة وبسرعة لم تتحقق الطمأنينة. الطمأنينة ما تتحقق بأن تقولها مرة، يعني يمكن أن تقولها وأنت يعني وركوعك يشبه نقر الغراب، فلا بد من الطمأنينة. فمع الطمأنينة تجزي واحدة. نعم، بعد وش؟
ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده.
ثم يرفع المصلي يعني رأسه من الركوع رافعا يديه، وهذا هو الموضع الثالث من رفع اليدين، من مواضع رفع اليدين إلى حذو المنكبين أو فروع الأذنين، رافعا يديه قائلا أي حال رفعه، حال قائلا حال، مثل قوله مكبرا في حال ركوعه، قائلا إمام ومنفرد، قائلا هذه حال وهي من حيث الاشتقاق اسم فاعل، قائلا إمام، إمام ما إعرابها؟ فاعل، فاعل لذلك المشتق، فاعل الحال، فاعل الحال، قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. لما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وذلك في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده، هذا هو ذكر الرفع من الركوع، هذا هو ذكر الرفع من الركوع. فاختلف هذا الركن عن سائر الأركان في ذكر الانتقال، الرفع من الركوع اختلف عن سائر الأركان الصلاة في ذكر الانتقال، فسائر الانتقالات إنما تكون بالتكبير، ذكرها التكبير، ولهذا عرفت بتكبيرات الانتقال، فجميع الانتقالات في الصلاة ذكرها التكبير إلا هذا الموضع فذكره سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. يقولها الإمام ويقولها المنفرد حال انتقاله، حال اعتدال، عندما يتحرك للاعتدال يقول سمع الله لمن حمده، يمكن يتم ذلك وهو معتدل، لكن لا يؤخر ذلك حتى يعتدل فيقول، ولا يقولها وهو راكع يقول هذا الذكر وهو راكع، بل هذا الذكر هو ذكر الانتقال من الركوع إلى الاعتدال، سمع الله لمن حمده. وسمع ليس المراد أن الله يسمعه، فإن الله يسمع من حمده ومن لا يحمده. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فالله يسمع جميع الأصوات، سبحان من وسع السمع والأصوات. وأيضا فإن سمع التي معناها إدراك الصوت متعدي بنفسه، تقول لقد سمع الله قولا، شوف لاحظ قولا مفعول به، أما هذا فقد عدي باللام، سمع الله لمن حمده. فلهذا قال العلماء إنه مضمن معنى فعل يتعدى بالله، وقدروه باستجابة سمع الله لمن حمده. مضمن معنى استجابة، فيدل على السمع أن الله يسمع من حمده وأنه يستجيب له، سمع الله لمن حمده، إن ربي لسميع الدعاء، سمع الله لمن حمده. وفي هذا ثناء من العبد على ربه باستجابته لحامديه، باستجابته لمن يحمده، وفي نفس الوقت فيه يعني تذكير بحمده وإرشاد لحمده. ولهذا كما سيأتي في الذكر فيما يتعلق بالمأموم أنه يقول إذا سمع الإمام، بل الإمام والمأموم والمنفرد كلهم، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول هو والمأموم ربنا ولك الحمد، للحديث المتقدم، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن قول الإمام سمع الله لمن حمده فيه يعني تذكير باستجابته تعالى لمن يحمده، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخر الذكر. والمأموم يقول، وهذا سيذكره المؤلف، يقول إذا قال لمن سمع الله لمن حمده فإنه يقول على إثره وهو ناهض أو وهو رافع للاعتدال، يقول ربنا ولك الحمد، يعني عملا بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أما قول أما أن المنفرد يقول سمع الله لمن حمده فهو عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل أن المأموم والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن خص من ذلك المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول عملا بمقتضى سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، لهذا الحديث الصحيح وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالأصل أن المأموم يتابع الإمام في سائر ما يقوله من التكبير والركوع والسجود والقعود، إلا في هذا الموضع فإنه يوافقه في الذكر بعد الرفع من الركوع، لكنه يقول وهو رافع يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يقول ذلك وهو معتدل. طيب هنا يأتي سؤال، سمع الله لمن حمده قلنا إنه مضمن معنى استجاب الله لمن حمده، فهل الحمد دعاء؟ نقول نعم، الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فدعاء المسألة كقولك اللهم اغفر لي وارحمني أصلحني اللهم أعذني من النار ما أشبه ذلك، ودعاء العبادة شامل لكل ما يتعبد به العبد لربه من الأقوال والأفعال. إذن فالحامد داع في المعنى، طالب من ربه الثواب المغفرة، ربنا ولك الحمد. فصح يعني أن صح معنى هذا الذكر سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده، والاستجابة أيضا تتضمن القبول، إجابة الدعاء وقبول ذلك العمل سمع الله لمن حمده، فالاستجابة تتضمن إجابة الطلب وقبول العمل، وقبول العمل يتضمن تحقيق المطلوب، فمطلوب العبد من تسبيحه وتحميده وتكبيره لربه مطلوبه أن يقبل عمله ويستجيب له ويثيبه على ذلك. سمع الله لمن حمده، يقول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. نعم.
وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط.
ويقولان بعد رفعهما أي الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد، يعني قائلا إمام ومنفرد يعني حال رفعهما سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما يعني واعتدالهما يقولان ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. والمأموم يقول وهو رافع يعني حال رفعه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، يقول فقط يعني هذا صريح في أنه يقتصر على قوله ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد على اختلاف الروايات، ولكن قوله فقط هذه لا دليل عليها إلا ما جاء في هذا الحديث فإنه يمكن أن يكون شبهة. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لكن هذه لا تنفي أن يقول بعد اعتداله أن يتم هذا الذكر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حال اعتداله ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. فالصواب أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد في ذكر التحميد، بل كلهم يقولون ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ويدل لذلك في حق الإمام والمأموم، في حق المأموم وفي حق الجميع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يقتضي أن الإمام يقول كما كان النبي يقول بعد الرفع من الركوع، والمأموم يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قول المأموم ربنا ولك الحمد دليلها القول والفعل، دليلها القول والفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد، وقال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمأموم إذا قال ربنا ولك الحمد فإنه يقول ذلك امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم واقتداء بفعله، إذا اعتدل من الركوع فإنه يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. فالصواب أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد في ذكر التحميد بعد التسميع من الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يكتفي من يعني عن التسميع يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد وهو رافع، ويستمر في ذكر التحميد بعد اعتداله. واقتصر المؤلف واقتصر على قوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وللذكر بقية في بعض الروايات فيها الاقتصار على هذا، في بعض الروايات فيها بقية أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وذكروا في ألفاظ التحميد روايات أربعة وكلها صحيحة، ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، يعني الاختلاف في ذكر الاسم اللهم وذكر الواو، ففي بعضها الجمع بينهما وفي بعضها بدونهما وفي بعضها بذكر الاسم الشريف وفي بعضها ذكر الواو فقط، فهي أربعة ألفاظ كلها يعني متقاربة. أما قوله ملء السماوات فشراح الأحاديث يخوضون فيها، إيش معنى أن الحمد يكون ملء السماوات؟ يقولون يعني المحسوس أن الملء إنما يكون بالأجسام، يعني شيء تملأه بكذا، ولكن العاقل يعرف مقاصد الكلام. الحمد إنما هو كلام وذكر، والمعنى والله أعلم يعني أن الله يستحق، مثل ما إذا قلت سبحان الله عدد خلقه، هل تكون قد سبحت الله بهذا العدد؟ لا، هي مرة واحدة، لكن هذا يتضمن أن الله يستحق من الحمد عدد خلقه ورضا نفسه مثلا. هكذا أيضا أنه يستحق من الحمد ما يملأ السماوات والأرض، يعني شيئا كثيرا. ولا يحتاج، ما نحتاج نتكلف نقول إن هذا فيه تشبيه الحمد بالأجسام، وأنه يعني سبهه بما يملأ به الشيء. فاللغة العربية واضحة وفسيحة وواسعة، كأنه قال يعني ربنا ولك الحمد، كما جاء في الذكر الآخر، حمدا كثيرا كثيرا كثرة. وفي حديث آخر سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. المهم أن هذا اللفظ يدل على الكثرة، وأن الله يستحق من الحمد ما لا حد له، ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد، يعني حمدا لا حدود له. فإذا جاء النص على على ما يدل على الكثرة كان أبلغ من أن تقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد تقف، هذا يعني هذا حمد ومجزي. لو اقتصر الإمام والمأموم والمنفرد على قوله ربنا ولك الحمد عز، لكن الكمال الإتيان بالذكر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد ملء السماوات، يعني حمدا ملء السماوات. ملء صفة لمصدر محذوف أو مصدر مقدر، ربنا لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الأرض ملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وفي بقية الذكر أهل الثناء والمجد، المعنى يا أهل الثناء والمجد، فالله أهل الثناء وهو أهل المجد، فهو الحميد المجيد، وهو المستحق لأكمل الثناء وأكمل المدح والحمد. أحق ما قال العبد، يعني حمده تعالى هو أحق ما قال العبد. وفي قوله وكلنا لك عبد اعتراف لله بالعبودية، لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع للجد منك الجد. وما تضمنه هذا الذكر من المعاني والتمجيد والثناء على رب العالمين يعني أمر واسع، لا يتسع المقام يعني للتوسع فيه، والله أعلم. البقية يقولها
ثم يخر مكبرا،
لا لا قبلها،
نعم. ومأموم في رفعه ربنا،
ومأموم ولك في رفعه، نعم،
ربنا ولك الحمد فقط، ثم يخر مكبرا،
بس انتهى.
نعم،
نعم.
هي مسألة ذكرها، قال وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسله معه،
هذه مسألة فيها اختلاف. يقولون المشهور عن الإمام أحمد التخيير، أنه يخير لأنه ما ورد فيها شيء صريح، يعني ما ورد فيها نص على أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع وضع يده. يعني المشهور عن الإمام أحمد هو ما كما ذكر الشارح، أنه يعني مخير إن شاء الله، نظرا لعدم ورود التصريح بإرسالهما أو قبضهما ووضعهما على وضع اليمنى على اليسرى، وأهل العلم مختلف، منهم من يرجح إرسالهما حتى، ومنهم من يرجح وضعهما على ما كان عليه قبل الركوع، وهذا والله أعلم أظهر، وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وقد جرى له مناقشة مع بعض العلم مع الشيخ ناصر الدين الألباني، فهو يرى أنه يضعهما حيث كان قبل الركوع، فمحل اليدين في حال القيام يعني لليدين مواضع في سائر أركان الصلاة، ففي حال الركوع على الركبتين، وفي السجود على الأرض، وفي الجلوس على الفخذين، وفي القيام قبل الركوع على الصدر أو تحت السرة على قول. وهذا الموضع لم يأتي فيه التصريح بشيء، فما هو الأولى بوضع اليدين؟ قالوا هو موضعهما قبل القراءة، قبل الركوع.
نعم. يقول بعض المصلين إذا رفع من الركوع يجعل صفة يديه كالدعاء، ما حكم ذلك؟
شلون يقول كذا؟
نعم.
غلط، هذا غلط لا أصل له، بل يردهما كما كان قبل. نعم. إيش؟
أيه.
أبد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه أيضا قالوا بعضهم، الظاهر نجاش في بعض الروايات وبحمده. نعم. ذكر الشيخ محمد عندكم فارجعوا إليه. نعم. والله ينبغي أن لا يكتفى بها عنها، لقوله اجعلوها في ركوعكم. نعم. ما يجزي. نعم. لا دعوة عنكم التقديرات هذه، لو قال من اللي يقول لو قال الله أجل الله أعظم؟ أحبت ما يجزي إلا الذكر، هذه تعبدية ما فيها، أذكار تعبدية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أحسن عليك سالم من الشبكة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ حفظكم الله، جمع الإمام في هذه الليلة المغرب والعشاء لرفع المشقة على المصلين لعلة أن الجو فيه موجة غبار شديدة، فما حكم ذلك؟
والله أنا ما أرى من أجل الغبار الجمع، من أجل الغبار هذا أعتبره غلط، فالذي يظهر لي إن الذين صلوا معه ينبغي أن يعيدوا التساهل في الجمع. الصلوات الخمس يعني جعل الله لها مواقيت محدودة، لا يجوز يعني تأخيرها وتغييرها عن مواقيتها لأي سبب من الأسباب، إنما ذلك للحرج، ولا أجد حرجا بالنسبة لما يحصل من الغبار. الغبار يعني أمر معتاد، الغبار يحصل على الناس بأسباب غير الريح،
ولكن لو حصل مع مطر يا
شيخ، إذا صار فيه مطر يعني كما قال الفقهاء يبل الثياب، يعني ربص الثياب، ما هو يبل يعني أنه ينزل عليك مثل الطل، يعني بل خفيف، لكن حرج فيه حرج. نحن الآن ما جمعنا مع أن المطر كان وقت الصلاة موجود، لأننا أولا إن السنة الكونية إنها يعني مثل السعب ما هي يعني تأخذ وقت قليل وتمضي، والجو دافي سرعان ما تعود الأمور على حالها، وليس هناك حرج أبدا. الناس يأتون أكثرهم إلى المساجد بسياراتهم، وإذا جمعوا انتشروا يتمتعون يعني بالجو الطيب والبارد، يعني لو جاء مثل هذا المطر في وقت البرد وفي وقت الشتاء يمكن تكون في حرج فيه مشقة على الناس، أما من اليوم أليس فيه متعة؟ ها؟ ما فيه متعة هالمطر؟ نعم. أما مجرد غبار، لكن إذا كان في مطر يعني شبهة يعني ما أمرهم بالإعادة. نعم.
يقول أحسن عليك، إذا جمع إمام في مثل هذا اليوم أو غيره وأنا لا أرى الجمع، هل أصلي معه أم لا؟
لا تصلي معه. نعم، تجد جماعة آخرين.
يقول أحسن عليك، بعض الأئمة يكبر بعد الركوع حتى لا يسبقه أحد من المأمومين، ما حكم ذلك؟
لا غلط، هذا من الاجتهاد الخاطئ. نعم، لكنه لا يطول، لا يسبقه، لا يقول الله أكبر، لا الله أكبر. نعم.
يقول أحسن عليك، هل التسبيح في الركوع والسجود سنة أم واجب؟
هذا فيه خلاف، والمشهور عن الإمام أحمد في المذهب أنه واجب، وإذا كان قد جاء به الأمر فالأصل في الأمر الوجوب. نعم.
يقول أحسن عليك، وهل إذا تركه عمدا يأثم مأموما أو غير مأموم؟
هذا مبني على هذا سؤالك، هذا هو سؤالك الأول لكنك غيرته، بس إذا قيل أنه واجب يأثم إذا تعمد، وإذا قيل أنه ليس بواجب فإنه لا يأثم. فالسؤال الثاني هو بمعنى الأول. نعم.
أحسن عليك، يقول هل تكفي تكبيرة الإحرام من غير تكبيرة الركوع إذا أردت إدراك الركعة؟
إيه، لكن قلها وأنت قائم، لا تقولها وأنت منحني في الهود. نعم.
يقول أحسن عليك، السلام عليكم، ورد أذكار متنوعة للركوع والسجود، سمعت أحد المشايخ يقول لا بد من قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ولو مرة واحدة، وأنه لا يغني عنهما ما ورد من أذكار أخرى.
هذا هو الظاهر لقوله اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم، فإذا قال سبحان ربي العظيم في الركوع وأضاف بعض الأذكار الأخرى لا بس، أما أن يستغني بالأذكار الأخرى عنها فهذا خلاف الظاهر والله أعلم. نعم.
يقول أحسن إليك، من سجد وكانت الطاقية على جزء من جبهته فهل سجوده صحيح؟
سجوده صحيح. نعم، لكن لا يتعمد أن يتقي الأرض بطاقيته. نعم.
يقول أحسن عليك، من أراد الدخول في الإسلام هل نذكر له أركان الإسلام ونعرض عليه ما يجب عليه من الأركان، أو نذكر له الشهادة وبعد إسلامه نبين له ما يجب عليه من الأركان؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني نعرفه بالإسلام ونعرفه بشرائع الإسلام، لكن نحن ندعوه إلى أن يقول الشهادتين أولا، لكن ما هو بواجب إننا نقول له يعني إذا أسلمت يجب عليك تصلي ويجب عليك تصوم ويجب عليك الحج ويجب إن لا، ندعوه للإسلام بأن يتكلم، يعني فهمه معنى الشهادتين، أهم شيء أن يعرف معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والدليل على هذا حديث معاذ قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم. نعم.
قل أحسن عليك، هذا من الشبكة، السلام عليكم، بلغ الشيخ أن يحبه في الله، غفر الله له ولوالديه.
جزاك الله خيرا، ونقول أحبك الله الذي أحببتني فيه وعفى الله عنا جميعا. نعم.
يقول أحسن عليك يا شيخ، هل يجوز أن أسأل الله أن يطيل في عمر والدتي؟
لا مانع إن شاء الله، قل على طاعته بس، يعني كما ما يكون الهم طول العمر، لا قل اللهم أطل عمرها على طاعتك يا رب. نعم.
يقول أحسن عليك، هل يجوز
يشبه اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي؟ نعم.
يقول أحسن عليك، هل يجوز أن يسمى المصحف باسم المصحف العثماني؟
إيه ممكن يعني أنه يعني مخطوط ومطبوع على وفق المصحف العثماني. نعم هذا تعريف تعريف برسمه أن رسمه هو الرسم المصحف العثماني. نعم.
قل أحسن عليك، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ عندما يتثاوب؟
أبدا لا 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 أعلم هذا إلا أن التثاوب يعني من الشيطان، وأنه جاء الإرشاد إلى أن من تثاءب فليكظم ما استطاع لا سيما في الصلاة. نعم.
قل أحسن عليك، هل يجوز للمصلي أن يذكر الله في الركوع بأكثر من الذكر؟
إيش؟
هل يجوز للمصلي أن يذكر الله في الركوع بأكثر من الذكر الوارد؟
لا ينبغي الاقتصار على الوارد. نعم.
يقول بعض الأئمة لا ينطق الهاء في قول الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، وإنما يمد الدال فيقول سمع الله لمن حمده.
ما أدري وش التغيير؟
حمده يقول يبدل الهاء ألفا.
سمع الله لمن حمده.
إيه.
كذا يقول عنده؟
نعم. إيه.
لا إله إلا يعني هذا خطأ يمكن ما تنبه له، هو يريد لمن حمده، هو يريد لمن حمده، ولكن هذا خطأ يصحح ينبه. نعم.
قل أحصائيك، إذا أذن المؤذن ونحن في الدرس فهل الأفضل أن ندرك الصف الأول أم نجلس حتى الإقامة؟
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أعلم ما عندي. الله أعلم. نعم.
يقول أحسن عليك، ظهر بعض الناس يقول أهل المذاهب من أهل السنة ثلاثة.
إيش؟
أهل المذاهب من أهل السنة ثلاثة، ويخرجون مذهب أبي حنيفة وينقلون نصوصا كثيرة عن السلف في ذم أبي حنيفة، مثل أنه نقض الإسلام عروة عروة.
سبحان الله سبحان الله، دع عنك هذا الكلام، هذا يعني إمامته في الأمة مشهورة، وكل من يذكر المذاهب ولا يذكر مذهبه ويوازن بين مذهبه ومذهب، انظر مؤلفات الأئمة من الأولين والآخرين، شيخ الإسلام اقرأ له القواعد الفقهية أو التي تسمى النورانية، تنظر كيف يعني عرضه للمذاهب ومعادلته بينها وموازنته بين المذاهب الأربعة. نعم.
قل أحصائيك، ما حكم
الله. سبحان الله.
ما حكم سماع
فتن الله.
قصة يوسف من غير القرآن؟
إيش؟
ما حكم سماع قصة يوسف من غير القرآن؟
ليس لها خصوصية من ناحية استماع القرآن، ليس لها خصوصية، هي قصة، حتى إن شيخ الإسلام يقول في قوله تعالى فهم بعض الناس من قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، إن هذا دليل على إن قصة يوسف يعني أحسن القصص، وذكر في كتابه جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، بين أن قصص الأنبياء التي فيها دعوة الرسل لأممهم وما جرى بينهم من جدال وما جرى منهم وعليهم، إنها يعني أعظم من قصة يوسف، ذكر موازنات وفروق. نعم.
يقول أحسن عليك، هل الجنة التي سكنها آدم هي التي يدخلها المسلمون يوم القيامة؟
هذا فيه خلاف، ورجح ابن القيم وغيره إنها هي الجنة التي أعدها الله للمتقين. نعم.